أيها الأحبة الكرام، سبق الكلام أمس عن قضية الحرص على الفائدة ولو كانت صغيرة، وعن عدم احتقار أي شيء من الخير ولو كان يسيرا، لأن هذا الخير قد يزداد ولا تعلم أنت بزيادته، ولا تعلم بذلك إلا حينما تلقى ذلك في ميزانك عند الله. هذا من ناحية، وقد سبق التنبيه عليها أمس. أقول أيضا إن مدح الناس وإن ثناء الناس وتزكية الناس للشخص يكون المزكى فيها على نفسه، أو لا تخلو تلك التزكية في تأثيرها في نفس المزكى من أمرين: إما أن تكون عونا له ودافعة له وساحبة لهمته وعزيمته، أو أن يستغلها الشيطان فيصنع منها حبائل ومصائد ومكائد، فيجعل تلك التزكية سببا في هبوط عزيمته وسببا في تقاعسه عن الطلب والتحصيل. وهذا واضح، وحب ثناء الناس القليل الذي يأباه. ولذا أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن تزكية النفس مذمومة لكن ليس على إطلاقها، فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ولذا قال ابن القيم في كتاب الفوائد: حب ثناء الناس والإخلاص لا يجتمعان في قلب عبد، كما قال: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. عرض ابن القيم الداء ثم عرض الدواء، لا يجتمع إخلاص مع حب ثناء الناس. قال: فأقبل على حب ثناء الناس فازدحم بسكين الإخلاص، بمعنى أن ما تسمع من تزكية الناس لك ومن ثناء الناس لك ومن تصويرهم لك في المجالس هذا في الظاهر لهم، فعليك أن توظف ذلك الأمر في طاعة الله تعالى، وأن تعلم أن الله تعالى هو الذي رفعك بهذه المنزلة، وهو الذي أعلى قدرك وشرف فضلك. ولهذا إذا استعنت وسخرت تلك التزكية في طاعة الله رفع الله قدرك. جاء الصحابي الجليل حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، في معنى حديث له: إني أعمل الخير أو إني أعمل العمل فيراني الناس فيحمدونني عليه. هو عمله بسفره لكن اطلع عليه مطلعون فأثنوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه من البشارة المعجلة لك، خاصة إذا لم تؤثر فيك. فأنت تنبح زيدا من الناس، وزيد من البحث وليس له إلا الظاهر، فأنت في هذه الحالة إذا مدحت فقف نفسك وانظر إلى داخلة نفسك وما تعمل في الخفاء، فإن كانت التزكية والحمد لله أنت أهل الله فأحمد الله تعالى وسل الله التوفيق والزيادة من فضله، وإن كانت الأخرى فبادر إلى تخليص نفسك من أسرها. وما أجمل ما روي عن الصديق رضي الله عنه، روي الأثر عن الصديق يعني فيه زيادة كلمات وفيه زيادة كلام، ورواه وكيع في الزهد أو رواه ابن مبارك في زوائد الزهد أو رواه ذكره من جعل على الزهد زوائد عن ابن عمر الطفري، الأثر بقوله عن الصديق أن أناسا مدحوا الصديق رضي الله عنه فأثنوا عليه خيرا لأنه الخليفة الأول لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي الغار إلى أن أقره فقال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بهم وأنا أعلم بنفسي منهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي برحمتك ما لا أعلم. أي أن طالب العلم وأن الشاب المستقيم بشكل أعم يثنى عليه لظاهره ولما يسمع من كلامه ولما يتناقل من سيرته في المجال فهذه نعمة وكرامة أكرمك الله بها، لكن اجعل نفسك دائما في ميزان دقيق في ميزان الذهب، فازدد خيرا وسل الله التوفيق، وكما خلفت إن كان فيك قصور فبادر إلى التخلص منه. ومن أعظم أسباب معرفة القصور أن تفتح صدرك للنصيحة من أي ناحية، سواء كان لك قريبا أو كان أصغر أو كان أكبر. إن أراد الخير في نصيحته فلك وله، وإن أراد الشماتة والعداء من باب الغيرة والحسد فلك وعليه. ولذا قال ابن حزم أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك لأنه نزه على فضلك، وأبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك لأنه نزه على نفسك. بعض الناس جانب أنت كذا وأنت تعلم من نفسك أنك لست أهل هذا الأمر، فهو في الواقع يذمك لأنه يرفع المجاملة والمحبة المزيفة بأمور لست أهل الله، لكن الحاسد والحاقد والعياذ بالله يحاول أن يجردك من صفات أنت لها أهل وصفات أنت من المحافظين عليها. وعلى كل حال إن انتبهت من المدح الأول واحتسبت ذم الثاني فأنت على خير في الأمرين أو في الحالين، لكن لا نجعل أنفسنا دائما قاعدة أو نجعل في أنفسنا أو نجعل آذاننا لسماع الناس من سماع مدح الناس أكثر من استقبال نصح الناصحين. ولذا كان الصحابة يقول بعضهم أو يطلب بعضهم النصيحة من بعض، ولهذا جاء في الحديث وإذا استنصحك فانصحه، قال العلم الأمر موجود. إذا قال يا فلان ما لحق علي في ذلك المجلس، فإن كنت تعلم فيه عيبا فهذا من تغيير المنكر والأمر بالمعروف حتى ولو لم يكن، ربما يكون يعني يظن أنه مخيب في كلامه أو يظن أنه لم يخطئ فيما قال، فقل يا فلان رأيت فيك كيف وكيف وكيف ونقل إلي عنك كذا وكذا. فإن كان الناقل ثقة أو مصادقا في كلامه فانتبه لما نقل عنه. ولذا دائما ينبغي أن لا نجعل فلسية شخص من الناس تحجب عنا نصيحة الناصحين أو نصح الناصحين ونقد الناقلين، لأن النصيحة إذا أغلقنا بابها فيأتينا من كل باب شماتة الشامتين، والشامت لا يهمه سمعتك ولا يهمه مقامك ولا من كان على شكلك، بل يجعل هذا من النصرة عليه أن ينفض سمعتك في كل مجلس وأن يجعلك منتقدا عند كل أحد. وعلى هذا لا ننظر له، ولكن من أسباب تسلط هؤلاء علينا أن نجعل أنفسنا عرضة للنقد وأن لا نفتح صدورنا وآذاننا وقلوبنا لنصيحة الناصح. وقد تكون النصيحة ثقيلة على الشخص خاصة إذا كانت من قرين لك أو ممن هو أصغر منك سنا، وقد تكون الثانية أهون لأن القرين في الغالب أنك تقرضه النصيحة تقول أنت فيك كذا وكذا وكذا، وهنا دخل الشيء. وإذا أردت أن تتخلص من إغواء الشيطان لأخيك المنصوح إذا كنت في نصيحتك على حق وكنت تعلم أن نفسه تضيق وأن صدره لا يتحمل أن يسمع منك كلاما، هذه نفسيات الناس ما يتحكم في أحد. تبادر بتغيير اسلوب النصيحة، تارة كتابة، وتارة أن توسط شخصا تثق في دينه وفي أمانته وعقله، فقد يكون هذا الوسيط أقبل عند المنصوح من فأنت. وإذا يعني بريت بالأمر ورأيت أنك أولى الناس ينحي لأمور لا يعلمها إلا أنت فيه أو ضررت عنه بلغت عنه، فيك الساعة استعن بالله وفاتحه بأن تقدم له مقدمة تظهر له محبتك فيها وعدم الشماتة لصاحبك إلى آخره، ثم تبدأ في نصيحتك. والغالب بل والمظهور بالله ثم بيعطيك أن يتقبل نصحك له. هناك استدراكان فيما سبق كلام عنه. الأول يتعلق بالأنبياء جميعا، وردت في سورة البقرة في الآية 53 بعد 200 في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي هذه الآية بيان أن الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء. السؤال: كيف الجمع بين الآية وبين الحديث؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى 5 أوجه في الجمع بين الآية والحديث. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله على الأنبياء قبل أن يعلم بفضله عليه، نهى عن تفضيله على سائر الأنبياء قبل أن يعلم عليه السلام بتفضيله أو بفضله عليه. قال ابن كثير: وفي هذا نظر، يعني أنه لا يرتبط. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام من باب الهضم والتواضع في حقه صلى الله عليه وسلم، من باب التواضع والهضم. الثالث أن النهي عن التفضيل متعلق بحالة التشاجر والمنازعات والسباب، لأن الحديث الذي سبق لكم ذكره له قصة فيها أن رجلين من المسلمين ومن اليهود اختصما، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده ولطم اليهودية لطمة، فقال: وعلى أي خبيث؟ وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاشتكى اليهودي المسلم إلى النبي عليه السلام فقال: لا تفضلون على الأنبياء. إذن الوجه الثالث أن النهي عن التفضيل متعلق أو خاص بحال المشاجرة والسباب والشتات. الأمر الرابع أن النهي عن التفضيل إذا كان في مقام التعصب والعصبية، لأن هذا قد يؤدي إلى ذم الآخرين، والإنسان إذا غضب أو تعصب ينسى نفسه. الوجه الخامس والأخير أن أمر التفضيل إلى الله عز وجل وليس إلى الناس. إذن الأمر الأول أو الوجه الأول أنه قاله قبل أن يعلم بتفضيله عليه السلام، وهذا كما قلت لكم قال ابن كثير فيه نظر. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام قاله من باب التواضع والهضم. والثالث أن النهي خاص بحالة المشاجرة والسباب والشتات. والرابع أن النهي إذا كان التفضيل لعصبية. والخامس أن أمر التفضيل إلى الله عز وجل وليس إلى الناس. أيضا استدراك آخر يتعلق بقصة يوسف عليه السلام. في آخر السورة أخبر الله ذكر الله عز وجل بعد أن ذهب إخوة يوسف بقميص أخيهم إلى أبيهم وألقاه البشير على وجهه وقدم صيام، ذكر أنهم ارتحلوا مع والدهم ودخلوا على يوسف عليه السلام إلى أن قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هناك من أهل العلم من يقول إن السجود المذكور في سورة يوسف هو الانحناء وليس السجود بمعنى الخروع إلى الأرض، يعني يقول السجود الذي فعله والد يوسف وإخوته حلوا رؤوسهم، لأن السجود الحقيقي الكامل لا يكون إلا لله عز وجل. الصواب أنهم سجدوا سجودا كاملا، سجودا حقيقيا، سجود المعروف في الصلاة. ومما يدل على هذا أمور ثلاثة. الأمر الأول ظاهر اللفظ، فالتصريح بالسجود ينصرف إلى السجود الحقيقي. الأمر الثاني في قوله تعالى وخروا له سجدا، والخروع لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل. والأمر الثالث أن هذا الأمر كان جائزا في شريعته. إذن السجود على ظاهره، ثم أيضا ذكر الخروع يبين أنه لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، والثالث أن هذا السجود كان جائزا في شريعته. ولذا ورد في الحديث أن معاذ بن جبل لما قدم أراد أو سجد للنبي عليه السلام فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الشاهد أننا نستفيد أن السجود والد يوسف وإخوته كان سجودا حقيقيا. أيضا فائدة متعلقة بقصة يوسف ذكرها بعض أهل العلم، قال إن الله تعالى أجرى قصة يوسف على ثلاثة أقنصة. هذه فائدة عجبة، يعني أن قصة يوسف عليه السلام جاءت فيها ثلاثة أقنصة كان فيها تحولات في هذه القصة. الأول قميص الأول، وجاءوا على قميصه بدم كلب. والقميص الثاني، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. والقميص الثالث، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. من باب الطرائف أن أحد الفقراء كان عليه ثياب مخرقة ومشققة، فقيل له ألا تذهب إلى محمد بن خالد حتى يكسوك أحد برامكه. فكان هذا الفقير يعرف رخل ذلك الرجل ويعرف شحه، فقال والله لو جاءه يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء وطلب إبرة يفيض بها قميص يوسف ما أعاره إياها فكيف يكسوني. ونظم بعضهم بيتا من الشعر، لو أن دارك أنبت لك واحتشت إبرا يغيق بها ثناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعل. طيب، بعد هذا انتقل موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام. أول أمر يتعلق بموسى من باب الفائدة أن في دمشق مسجدا يسمى مسجد القدم، مسجد القدم. يزعمون أن هناك أثر أو أن موسى عليه السلام وطئ صخرة فظهرت علامة قدمه في تلك الصخرة فسمي ذلك المسجد بمسجد القدم، وهو معلوم. قال شيخ الإسلام وهذا باطل كذب. لما؟ باختصار لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقدم دمشق ولا ما حول دمشق. الأمر الثاني فيما يتعلق بموسى في سورة طه في الآية 27، وفي سورة القصص في الآية 34، وفي سورة الزخرف في الآية 52، ذكر الله أن في لسان موسى لكنة. وفي سورة طه حكى الله عن موسى أنه قال واحلل عقدة من لسانه. وفي القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وفي الزخرف ذكر حماسة فرعون لموسى قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ذكروا أن موسى عليه السلام في لسانه لقمة. ذكروا أن السبب في ذلك أن فرعون أراد قتله لأنه خشي أن يكون هذا الوليد ممن يسقط ملكه على يديه كما تنبأ لهم الجنود حسب القصة. فوضعوا له جمرة وتمرة، وضعوا لموسى جمرة وتمرة. فجاء في الرواية أن موسى عليه السلام أخذ الجمرة ورفعها إلى فيه ووضعها بين شفتيه، فلما شعر بحرارتها ألقاها بعد أن أثرت في لسانه. هذا الكلام باطل بالنقل والعقل، أما النقل فلا يصح سنده، وغاية ما فيه آثار ليس لها زمام ولا خطأ، والغالب أنها الإسرائيلية. أما من العقل فالرجل القوي الشديد لا يستطيع أن يلمس جمرة برهة يسيرة فضلا عن أن يحملها بكفه ثم يرفعها فيضعها في مكان حساس وهو ما بين الشفتين على اللسان. إذن فالطفل من باب أولى أن لا يقربها. وعلى هذا فقد تكون تلك اللقمة خلقة في موسى عليه السلام أو لسان ابن العرب لم يذكره الله عز وجل لنا، ولا يترتب على ذكره فائدة. الأمر الثالث في عصا في ما يتعلق بموسى، جاء في رواية كثير من التفاسير أوصاف لعصا موسى، ومنهم من يقول أنها من آس الجنة، ومنهم من يقول أنها من شجر اسمه كذا، أو من نوع شجر اسمه كذا وصفته كذا، وهذه كلها أمور ظنية. ويكفي أن يقال أخبرنا الله أن لموسى عصا أجر الله عليها أمورا عظيمة، كيف تلك العصا؟ عصا عادية. أما أنها من شجر الجنة أو من شجر من عرق الزيتون أو ما شاكله، هذه أمور كلها لا زمام لها ولا خطأ. أيضا فيما يتعلق لموسى عليه السلام، ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن موسى عليه السلام في آخر عمره تحولت النبوة منه إلى يوشع بن نون. فكان موسى عليه السلام يسأل يوشع عما نزل من الأمر والنهي، فقال يوشع: يا كلمة يا نبي الله، عندما كنت نبيا لم أكن أسألك. فهناك ضاق صدر موسى ففضل الحياة موسى على الحياة. قال ابن كثير: والغالب بأن هذا مما تلقي من الإسرائيليات، هذا من ناحية. ومما يدل على بطلانه أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه ملك الموت قبل موته ليخيره بين الحياة والموت أو ليقبض روحه، وهذا كان في آخر وقت موسى عليه السلام، فدل على أن الوحي كان ما ينزل له إلى آخر حياته. ثالثا أنه ليس أو لم يعلم أن من حكمة الله أنه يقطع وحيا عن أنبيائه أو أن يعزل نبيا عن وظيفة النبوة بعد أن أوحى إليه شيئا من وحيه. وبكل حال ذكروا أن هذا الأثر مما رواه ابن إسحاق صاحب السيرة، ولعله تلقاه من الإسرائيليين. أيضا مما يتعلق بموسى في سورة فيما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الآية ذكروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب رؤية الله من رؤية ربه أرسل الله إليه ملائكة السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. المهم أن موسى أخذته رعبة وغشاه أو أخذته غشية عظيمة لما رأى من عظم مخلوقات الله تعالى. وذكر أيضا عند قوله تعالى: فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا، أن الجبل تفرق ست فرق، ثلاث في المدينة وثلاث في مكة، وكان في المدينة غضوى وورقان وأحد، وفي مكة ثور وتبيض وحراء. هذا الكلام وما قبله لا يصح البتة، بل إن الكلام الأول عند قوله تعالى إنك لن تراني هذا مما يطنطن به المعتزلة ويعظون عليه بالنواجذ، لأنه ينصر مذهبهم في إثبات في عدم رؤية الله عز وجل. يعني قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. من باب الفائدة هذا الأثر بعيد أنه باطل ولا يصح والكذب عليه ظاهر بين، يبقى احتجاج المعتزلة بهذه الآية. واسمحوا لي أخذ قليلا ثم أعود. هذه الآية إنك لن تراني يقول المعتزلة فيها إثبات نفي رؤية الله تعالى لأحد من خلقه البتة، ويقال بالتفصيل والفائدة أن رؤية الله تعالى وقع الخلاف فيها على أقسام ثلاثة. الأول غلوا في إثباتها في الدنيا قبل الآخرة، وهم غلاة الصوفية الذين زعموا كذبا وزورا أنهم يرون الله جهرة ويناجونه ويناجيهم ويجيب سؤلهم ودعاءهم. وعلى النقيض الجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية نفيا قاطعا في الدنيا والآخرة. أما أهل السنة والجماعة وهم أهل الصواب والصراط المستقيم قالوا إن رؤية الله في الدنيا لا تكون لأحد من البشر البتة. ووقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون. وهذا المذهب هو الصواب وهو طريق أهل الهدى والصراط المستقيم، ومما يدل عليه قوله يدل عليه قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه آية صريحة لقطع باب لكل من خالف في هذه المسألة. وكذا في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاءت الزيادة مفسرة بأنها رؤية الله عز وجل. وكذا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من منكم يعطيني وجه الدلالة في هذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نفي الرؤية عن قوم فيها إثبات الرؤية لقوم آخرين. كذلك جميع آيات اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، واللقاء كما يقول في لسان العرب لا يكون إلا بمقابلة. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم ليس كذلك ترون ربكم يوم القيامة. وكذا في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف ستر أو حجاب الكبرياء عن وجهه عز وجل. أما الآية السابقة قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، رد أهل السنة على المعتزلة من هذه الآية بستة أو بسبعة أوجه. تشبث بهذه الآية أهل الباطل وخصموا بها أهل السنة، لكن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ذكر شارح الطحاوية أن هذه الآية فيها وجوه أو أن فيها أوجها سبعة أو ستة فرد عليهم. الأول أن موسى عليه السلام لا يجوز له أن يسأل ربه أو لا يحق له أن يسأل الله ما لا يجوز عليه، وهذا الأمر عند المعتزلة والجهمية محال، فكيف يسأل موسى ربه أمرا لا يجوز عليه؟ الأمر الثاني أن الله تعالى ما أنكر على موسى سؤاله، كما أنكر على نوح سؤاله. نوح طلب نجاة ابنه فعاتبه الله وقال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن نوح عليه السلام ما عاد سؤاله، عاد أن الوقت ليس مهيئا أو لا يستطيع نوح في الدنيا أن يتحمل عيش ربه عز وجل. الوجه الثالث أن الله علق رؤيته أو علق إمكان رؤيته ببقاء الجبل وبثبوت الجبل، وثبوت الجبل ممكن، وعلى هذا فلا تكون الرؤية مستحيلة. الرابع أن الجبل على عظم خلقته وحجمه لم يتحمل رؤية الله تعالى لما تجلى له، فكيف بموسى وهو بشر ضعيف. الخامس إذا كان الله عز وجل قد تجلى للجبل وهو مخلوق جماد، فكيف لا يكون هذا الأمر لموسى عليه السلام وهو كليم الله الغيور على محارم الله. الأمر السادس أن من جاز عليه التكلم والنداء جازت عليه الرؤية سواء بسواء. قال المعتزلة لن هنا قال لن تراني، قال لن هنا تفيد التأبيد الأبدية لا نهاية، بمعنى قطع الرؤية البتة. وهذا المذهب حتى في اللغة باطل، ولهذا قال ابن مالك الأزية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعبدا، يعني يقول من قال إن لن تفيد التأبيد البتة فقوله باطل. في الآية هنا قال لن تراني، جاءت في القرآن لن وفيها صيغة التأبيد ومع هذا لم تفد ذلك. ألم يقل الله على لسان المشركين ولن يتمنوه أبدا، أي ماذا؟ أي الموت، لن يتمنوه أبدا. وجاء في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني هناك مات لن يتمنوه أبدا، جاءت لن ومعها صيغة التأبيد ومع هذا فلم تفد الأبدية اللانهائية. واحتجوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والجواب باختصار أن الإدراك شيء والرؤية شيء، فأنت ترى القمر لكن لا تدركه جميعا. ولهذا جاء سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال حي هم رأونا لكن يدركون. وعلى هذا فهناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك، هذا من باب الفائدة. فيما يتعلق أيضا بهارون أخي موسى عليه السلام، جاء في سورة مريم لما اتهمها قومها أو اتهمها كثير من قومها كان مما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الإشكال أن مريم ذكر أنها أخت هارون، وهارون هو أخو موسى، وموسى هو ابن عمران، ومريم هي بنت عمران، فهل يكون مريم وهارون وموسى إخوة؟ الصواب أن موسى وهارون أخوان، وأما مريم فليست أختا له. إذن كيف يقال يخرج قوله تعالى يا أخت هارون؟ ذكروا عدة تخاريف. الأول أن مريم رحمها الله كانت من نسل هارون فنسبت إليه، كما يقال لقرشي يا أخا قريش، أو يقال للتميمي يا أخا تميم، أو الأنصار يا أخا الأنصار، وهكذا. الأمر الثاني أنها نسبت إلى رجل صالح في قومها اسمه ماذا؟ هارون، فقالوا أنت يا مريم يا أخت هارون في العبادة والصلاح والثقة، كيف يكون هذا الأمر أن يحصل هذا الأمر منك؟ الأمر الثالث أنهم قالوا ما بالشماتة، شبهوها برجل فاجر اسمه هارون. الأمر الرابع وهذا هو الصواب ما جاء في صحيح مسلم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذهب إلى نجران أو سأله وفد نجران قالوا في القرآن عند كل أخت هارون، وكم بين مريم وبين موسى. فسأل المغيرة النبي عليه السلام فقال عليه السلام إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصالحين فيهم. إذن فلعل هناك شخص اسمه هارون من الصالحين كما تقدم، أو أن يكون لها أخ اسمه هارون. المهم نقطع جميعا بأنه ليست هارون أخي موسى يعني نسبا، أو ليست معاصرة لهارون، لأن بين موسى وبين عيسى كما قيل 500 أو 400 عام، والعلم عند الله تعالى. إذن فتكون منسوبة لنسل هارون أو لرجل صالح في جماعتها وفي قومها اسمه هارون، أو أن تكون سميت أو سمي هارون هذا الرجل الصالح باسم نبي أخي موسى عليه الصلاة عليه وعليهم الصلاة والسلام. فبعد ذلك يأتي شعيب عليه السلام، وأقف عنده إلى الغد إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فإن من المعلوم أن كل لحظة تذهب من عمرنا فلن تعود، وهذه سنة ماضية. ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا وحاولوا جاهدين أن يردوا لحظة واحدة من عمر الإنسان فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وعلى هذا فالوقت كالسيف كما قال الشافعي إن لم تقطعه قطعك. والوقت كما قال ابن هبيرة والوقت أنفس ما عليك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فكم من ساعات بل والله كم من أعوام ذهبت ولم يذكها بعض الناس حق زكاتها من الطلب والحفظ والفهم والقراءة. وعلى هذا فينبغي أن نكون حريصين كل الحرص على وقتها. فبعض الناس تذهب عليه الأيام بل والشهور والأعوام ولم يلق لذلك بال، وسيندم ولا تحين منه. قال علي رضي الله عنه إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وعلى هذا فلو أننا استغللنا أوقاتنا حق الاستغلال وكنا نشح ونظن بأن نفرط شيئا من بشيء من أوقاتنا بغير فائدة لرأينا كيف تعود علينا تلك الأيام باستمار ذلك. يقرأ الإنسان منا في بعض تراجم أهل العلم، بل يقرأ في بعض تراجم المعاصرين فيتعجب من كثرة مطالعته، وكم قرأ من كتاب مطول، بل كم أعاد من الكتب المطولة. بل لو دخل علينا شاب من هذا الباب فقالوا هذا يحفظ 1000 حديث وقد قرأ 10 مجلدات فنستغرب ولا شك، لكن يزول عجبنا ويزول استغرابنا إذا رأينا أن ذلك الوقت الذي استطاع ذلك أن يحصل فيه ما حصل قد أهدرنا أضعافه وأمثاله أو أمثاله وأضعافه. في بعض تراجم أهل العلم أنهم قرأوا الصحيحين، بل أن بعضهم قرأ فتح الباري أكثر من مرة. إذا أخذ الإنسان ورتب أوقاته وجعل في كل يوم ساعة أو جعل ساعتين في اليوم لقراءة الحرة شريطك أن يكون ضنينا بخيلا شحيحا في ساعات أوقاته، إلا ما كان في سبيل خير من تعليم علم أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. شاهد المقال: كلما كان الإنسان شحيحا ضنينا بأوقاته رأى أنه يزداد علما ويزداد فهما وحفظا. أنا أعرف شابا من بضعة شباب يحفظون أكثر من 600 حديث، وقد سمعتها عليهم بنفسي. فقلت لبعضهم: كيف تحفظون من باب الاستقلاع وإفادة النفس القاصرة ثم إفادة من يحفظ فرب مبلغ عن إفادة؟ فكانوا يتحفظون في كل يوم 3 أحاديث، ثم يكررها بعد أن يفرغ من أذكار الصلاة، يعني صلى فريضة وانتهى من الأذكار، جعل فرصة دقائق للمراجعة، فيقول الحديث الأول والثاني والثالث، وبعد الفجر العصر كالظهر كذلك، ثم العصر والمغرب والعشاء وهكذا. فإذا حفظ في اليوم الثاني الحديث الخامس والثالث والرابع والخامس والسادس ردها من أولها بعد الفجر الأول والثاني حتى السادس، ثم يحفظ السابع والثامن والتاسع ثم يردها من أولها وهكذا، فأصبحت راسخة في أذهانها. فهذا ليس بعسير، فعندنا من الأوقات ما نستطيع أن نردد 100 حديث، بل إن بعض الإخوة قد يكون يشتكي من طول فراغه، والفراغ نعمة إذا شغلت بالطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول الخازن أو غيره: وإنما خص النعمتين أي الفراغ والصحة لأن كثيرا من الناس لا يعطيها حق قدرها. فبعض الناس دائما يعني يجد أن نفسه في صحة من الوقت، فيقال لهذا: تفقه قبل أن تشوك أو قبل أن تفوت. وعلى هذا ينبغي أن نرتب أوقاته وأن لا نشغلها إلا في خير. مثلا إذا كان الإنسان إذا رتب الإنسان له وقتا، وليكن مثلا قبل النوم لو جعله نصف ساعة في اليوم قبل النوم شريطة أن يوطن نفسه عليها وأن يحافظ عليها وأن لا يسترخص يعني تركها إلا إذا دعا ما هو أحوج وأشد منه، فيرى أنه يتخصل في الأسبوع 3 ساعات ونصف، هذا الزمن كثير وفيه خير كثير لمن يسره الله تعالى لذلك الخير أو للطريق أو لمعرفة ذلك الخير. كيف إذا كان الإنسان مما يشتكي بل يمل من كثرة فراغه، حتى أن بعض الإخوة يطوف الشوارع يملة ويسرة يبحث عن صاحب يأنس بقربه أو يجالسه أو يعني يقطع الوقت معه؟ وعلى هذا فينبغي أن نوطن أنفسنا وأن نأطرها على طلب العلم، القراءة والحفظ والفهم والمناظرة مع أهل العلم من باب التوصل إلى الخير والحق، فنجني خيرا كثيرا. وعلى هذا فلا نعجب إذا قيل إن بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أن الإمام مالك بدأ يفتي وله العمر 18 سنة، ليس ذلك بعزيز ولا ببعيد على من علم الله صدق نيته وحسن مقصده. وعلى هذا ينبغي أن نحاسب أوقاتنا، أن نحسب أو أن نحسب لأوقاتنا 1000 حساب، وأن ننظر عند غروب شمس هذا اليوم. بل كما قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يحاسب المرء نفسه. ثم ذكر في كتاب الروح أن من أحسن الأوقات لحساب النفس أن يجلس المرء ما عند نومه ساعة مع نفسه. والإمام السنوخي يقول في كتاب الخرج بعد الشدة: يعرف المرء نفسه في 3، وعد منها إذا كان خاليا، يعني إذا كان وحيدا يستطيع أن يستحضر يعني وقته منذ أن أصبح حتى وضع جنبه على فراشه، ولا يكون حسابه مقصورا على لما أو كم فرق من صفحة أو كم فرق في ساعة لم يقرأ فيها، بل لجميع أحوال يومه. ولهذا صنف صنفنا مصنفات متعلقة بأعمال اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة النسائي وعمل اليوم والليلة للسنية ما كان على شكلته. فمثلا يقول عند ما يريد أن ينام كم فاته من تكبيرة إحرام، لأن بعض الإخوة يقول أدركت كل الصلوات إلا صلاة العصر، أدركت الإمام راكعا ولم تستطيع صلاة الجماعة. الأولى أن تحزن لأنك طالب علم وتكون قدوة، والأولى أن نكون من الصداقين إلى المساجد، وأن نجعل إذا كان الإنسان اليوم أدرك الإمام راكعا أن يحرص غدا على أن يدرك المؤذن رافعا صوته بالأذان. ولذكروا في ترجمة سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه قال صليت 40 سنة في المسجد، 20 منها أو ذكر عنه أنه قال أنه صلى 40 سنة في المسجد، 20 منها لم يرى أقفية الناس. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه كان في ماذا؟ في الصف الأول خلف الإمام، لا يرى الناس إذا ولوا الدين خارجين المسجد. وذكر ابن حجر في التهذيب في ترجمة إبراهيم الصائغ أنه كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة وسمع النداء لم يردها مرة ثانية. وذكر الغزالي أبو حامد المتوفى 1955 فيما نقله الزركشي في إصلاح المساجد أنه قال أول ما أحدث الناس التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد أدركنا الناس وهم يذهبون إلى جوامع بالخروج. قد يكون هذا شديدا على بعض على كثير منا، لكن المهم هذا من ناحية الصلاة. ثم يتفقد جارحة اللسان، ثم يتفقد جارحة العين، ثم يتفقد جارحة السمع، وهكذا. ثم ينظر كم فرط في أيامه، أو كم فرط في ساعات يومه، أو كم ذهب عليه من ساعات يومه. إذا كان على هذا النمط وعلى هذا الترتيب سيتحسن، يعني أو تتحسن حياته يوما بعد يوم. ولهذا كان بعض السلف لا يبخل بشيء، أو لا يعني ينفق شيئا من وقته إلا في ما ينفعه، حتى أن بعضهم ابتلي ببعض الثقلاء. والثقلاء كثير، مثل من يزورك في وقت العورات الثلاث، أو من يبتليك عند الأذان، أو من يطيل المكالمة في الهاتف في غير حاجة. وأذكر الحاضرين بأن كتاب خرج للشيخ بكر مبين هذه الأيام اسمه أدب الهاتف، رسالة لطيفة فيها آداب الهاتف في الاتصال والمكالمة والسفر. وكان بعضهم كما قلت لكم بخيلا شحيحا لوقته، حتى أن بعضهم ابتلي بثقيل من الثقلاء، وكان يكلمه في الطريق كلام فضول. وهذا الرجل الصالح العالم كان مشغولا بذكر الله، فقال لهذا الثقيل كلمني، فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال احبسها حتى لا تدري ثم اكلمك، لان كلامي معك سيعود الا يضرني فلا ينفعني. ومن المداعبات اللي رايت الشيخ بن جبريل شيخنا ووالدنا الشيخ بن جبريل رحمه الله وحفظه ابتلي بنوع من هذا النوع، فلما اتيت اسلم عليه كان يقول لهذا الرجل انت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، انت في المنظر انسان وفي الميزان فيل. اشغل الشيخ كل يوم عند الشيخ، والشيخ عنده من الاشغال حفظه الله ما لو قسم على 70 لكفاهم ولفضوا عن حاجته. وعلى هذا فينبغي ان الانسان اذا علم ان اخاه حريص على وقته الا ينفره، بل يحاول ان يتحبب اليه، واذا جاء عنده ان يشتغل معه بالعلم والطب. صحيح قد يكون لك حاجه شخصيه استشاره لا مانع من ذلك، اما ان يوطن الانسان نفسه على الزياره، حتى ان بعض الاخوه اخبرني انه ابتلي بشخص لمده اشهر يزوره في مكانه كل يوم، وكان يقول كنت احاول ان اشغله او ان اتشاغل عنه،
ولكن لعلها لذنب ارتكبته بلفظه. فغاب عني ذلك اليوم ففرحت، فاتصل بالهاتف ثم شرد مكالمة طويلة يعتذر فيها عن المجيء إليه. على كل حال ينبغي أن الإنسان يكون شحيحا بوقته وأن لا يفرق. ثم سبحان الله من وضع له شيئا علميا معينا في اليوم يعلم متى يكون في زيادة ومتى يكون في نقصان ومتى يكون على طرفي سواء. مثلا لو أن إنسان وقت لنفسه وقتا يقرأ في كل يوم مثلا جزءا من القرآن الكريم، بعض الناس يكون عنده ما شاء الله ملكة في نفس الوقت فيقول يكون جدول يكون ترتيبي بعد الفجر، بعضهم يقول بعد العصر، المهم لا يضع جنبه على فراشه حتى يقرأ جزءا. فهذا الجزء يحد لك الميزان أو يحد لك المقياس، فإن استمرت فالحمد لله، فإن قلت القراءة عن هذا المقدار فأنت في نقصان، وإن زادت فأنت في زيادة. وجرب، أنا ما جربت، لكن كما يقول الصنعاني عن نفسه: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لا أطيل، فهناك كتب مخصصة أو معينة عن الوقت وهي كثيرة، ومن قرأ في كتب السير المطولة رأى عجبا من حرص أهل العلم على أوقاتها. بعد ذلك هناك استدراكات، الأول فيما يتعلق بالناس الذين اختلف في نبوتهم. ذكرت لكم لقمان وذكرت ذو القرنين والخضر وإخوة يوسف، ويضم إلى هؤلاء رجل اسمه خالد ابن سنان العبسي. هذا الرجل قد عده بعض أهل العلم نبيا، واحتجوا لذلك بما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو ذكر عنده فقال: ذاك نبي ضيعه قومه. وفي بعض الروايات أن ابنته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه وقال: مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه. هذا الحديث وبالتحديد الرواية الأخيرة فيها علتان: علة في إسنادها وعلة في متنها. أما العلة في الإسناد فهناك رواة في سند هذا الحديث تكلم فيه ولا يصح سنده، وممن ضعف من الحفاظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن أنا أسألكم: أين العلة في متنه؟ عبد الله، لا وجد لوط إبراهيم، نعم ما سمعت آخر، نعم أحسنت ما شاء الله. هناك علة مثنية، منها أنه قال: مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه. يلزم من هذا أن يكون أبوها أو والدها عاش بعد من أو جاء بعد عيسى، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي جاء بعد عيسى، فقد ورد في البخاري: أنا أولى الناس بعيسى وليس بيني وبينه نبي. وعلى هذا فيكون هذا الحديث معلول سندا وباطل أو منكر مثلا ولا يصح المثل. سأل أيضا من الاشتراكات ما يتعلق بالمقام، مقام إبراهيم عليه السلام. سأل أحد الإخوة وقال: إذا كانت آثار الأنبياء كقدم موسى عليه السلام وبعض القبور المنسوبة الأنبياء غير صحيحة، فما القول في مقام إبراهيم عليه السلام؟ وهل هذا الأثر الذي في المقام هو قدم إبراهيم عليه السلام؟ هذا القدم أو هذا الأثر جاء بالتواتر أنها قدم إبراهيم عليه السلام، ومما يدل على أن القدم كانت موجودة في عهد النبوة أن بعض الناس يقول هذه قدم حديثة، ليس هذا الخلاف، بل هذه القدم موجودة في عهد النبوة بل وقبل عهد النبوة. والدليل ما قاله أبو طالب عم الرسول عليه السلام في في قصيدته اللامية التي قال ابن كثير وهي أفحل من المعلقات السبع، ذكر قصيدة قال فيها: وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا دليل أن هذا الأثر كان موجودا قبل وقت النبوة. وأيضا ذكروا من أدلة على أنه من قبل إبراهيم، ذكروا في قوله تعالى فيه آيات بينات عن سعيد أو عن مجاهد قال بأنها أثر القدم الموجودة في عهد إبراهيم. وعلى كل حال تواتر النقل كما قيل يغني عن إسنادها، لكن شكلها بهذا البرواز الحديدي المذهب هذا حدث قريبا، لأنها مرت عليها يعني تارة في عهد ابن حجر كان عليها مقصورة، بل قبل ابن حجر كان عليه مقصورة، وفي عهد الأثراش وضعوا بناء على أعمدة وحجبوه بشبابيك كبيرة. وفي عهد الملك فيصل بالتحديد ذكر بعض من كتب المناسك أن في عصر يوم السبت من شهر رجب عام 1387 عمل على المقام هذه القبة من الحديد من الحجر الأصفر، وبقيت على ما هي عليه حتى الآن. لكن القدم الموجودة فيه بالتواتر كما ذكروا أنها من قدم إبراهيم عليه السلام، وما ذلك على الله بعلم. أيضا استدراك يتعلق بقوم موسى في قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ذكر بعض المفسرين أثرا ضعيفا أذكره حتى نعلمه جميعا، قالوا إن الأسباط في عهد موسى اختلفوا وحصل بينهم مفارقات، فخرج منهم سبط أو جماعة قالوا بالحق وبه حكموا وبه فارقوا الأسباط الباقين، فدعوا ربهم أن يفرق بينهم وبين الأسباط الباقين، فجعل الله لهم نفقا في الأرض، هكذا تقول الرواية، خرجوا به إلى تخوم الأرض في جهة الصين فسكنوا هناك واعتذروا الناس، حتى جاء من الكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم في يوم الإسراء والمعراج وقرأ عليهم بعض السور. هذا الكلام كله كذب ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا شعيب عليه السلام، شعيب كان بعض السلف يسميه خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وقوة منطقه عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل ورد حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام أنه ذكر شعيب فقال ذاك خطيب الأنبياء، الجواب أن هذا الحديث في إسناده ضعفا شديدا ولا يصح ذلك الحديث. فيما يتعلق بشعيب اختلف أهل العلم هل أرسل شعيب إلى أمة واحدة أو إلى أمتين، فمنهم من قال أنه أرسل إلى أمة واحدة ومنهم من قال أنه أرسل إلى أمتين. الذين قالوا بأنه أرسل إلى أمتين قالوا الأمة الأولى أصحاب مدين، والأمة الثانية أصحاب من؟ الأيكة، أصحاب الأيكة. استدل هؤلاء بأدلة ثلاثة: الأول ما رواه ابن عساكر مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أرسل الله إن مدينا وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا، إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله شعيبا إليهم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن الله قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، فذكر شعيبا بصلة الأخوة في حق مدين، بينما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، فدل على أن شعيب تربطه بمدين صلة قرابة ورحم، وليس كذلك في من في أصحاب الأيكة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الله ذكر أنه عذب أصحاب الأيكة بيوم الظلة، وعذب أصحاب أو عذب مدين بالرجفة والصيحة. هذا مجمل أدلة من قال بأن شعيبا أرسل إلى أمة سلمة. ضعف قوم هذا القول وقالوا الصواب أن الله أرسل شعيبا إلى أمة واحدة، وممن نصر وانتصر لهذا القول ابن كثير رحمه الله، وقال إن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة، والخلاف في الاسم أو التغاير في الاسم لا يدعى التغاير في القول، وهذا القول هو الصحيح. ومما يبين رجحانه وصحته ما يلي: أما الحديث الذي احتجوا به إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا، فهذا الحديث عند ابن عساكر في إسناده ضعف شديد، هذه واحدة. وأما الدليل الثاني بأن الله ذكر قرابة شعيب بمدين ولم يذكرها مع أصحاب الأيكة، فقال ابن كثير، وهذا من البلاغة في القرآن الكريم، فلما ذكر أصحاب الأيكة وذكر عبادة الصنم الأيكة لم يناسب أن يذكر قرابة الأخوة حتى لا تهم الاشتراك في هذا، ولما ذكر القبيلة ذكر نسب الأخوة ليبين قرابته وغيرته وشفقته عليهم. وهذا يستعمل لعلكم تذكرون في حديث في نزول آية التيمم، لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وتأخر المسلمون بسبب أن النبي عليه السلام أمر الناس بأن يتريثوا حتى تبحث عائشة عن عقدها فنفد الماء. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذه، فجاء أبو بكر ونكذني. لماذا قالت أبو بكر ولم تقل جابي؟ ما السبب هذا؟ نعم، قالوا هذا من البلاغة، فمقام الأبوة فيه الرحمة وفيه الشفقة وفيه الحنان، فلم تذكر عائشة لم تقل جابي لأن الوالد يكون رحيم بابنته، إنما قالت فجاء أبو بكر. ومثل ذلك أو قريبا منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إني لأعرف رضاك أو رضاك من سخطك، إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب من؟ إبراهيم. ولهذا تجد الشخص إذا سخط على أو جاء بينه وبين قريب له عداء أو بمعنى آخر يعني سوء تفاهم أو شيء لا يرتضيه منه، يقول كان هذا الرجل قد يكون أخاه قد يكون عمي. أما لو من عليه بمعروف وبينه وبينه إلى آدم قال فلان قريب لي وأخوة في النسب بالإسلام وفعل معروفا له، لأن ذا المعروف يملك صاحبه. الشاهد قالوا بأن الله ذكر أخوة شعيب لمدين لأنه ذكر القبيلة، ولم يناسب أن يذكر أخوة في مقام الأصنام. أما دليلهم الثالث لأن الله عذب أصحاب الأيكة بيوم الظلة وعذب أهل مدين بالرجفة والصيحة، قالوا فإن هذا من تنوع أساليب القرآن يذكر كل كلام فيما يناسبه. وهناك دليل يؤكد أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة، وهو أن الذنب الذي ذمهم وعادهم الله به متحد في الجميع، وهو التفصيل في الميزان والغش في الكيل. والحديث الذي ذكرت لكم أيضا حمله بعض العلم لعله مما رواه ابن عمرو من الإسرائيليات التي وجدها يوم اليرموك. أيضا فيما يتعلق بشعيب عليه السلام ما ورد في سورة القصص بالآية 23 لما جاء موسى عليه السلام إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالوا بأن المراد بهذا الرجل هو شعيب، والصواب أنه ليس شعيبا عليه السلام. مما يدل على ذلك لو كان هذا المذكور هو شعيب لنص الله عز وجل أو لأوشك أن ينص على اسمه بالنبوة وبشرف النبوة. ثانيا أن هلاك أن شعيبا عليه السلام قال لقومه حذرهم مغبة العقوبة والعاقبة والأمر، قال وما قوم لوط منكم ببعيد. شعيب يخاطب قومه، ومن المعلوم أن قوم لوط كان هلاكهم في عهد من؟ في عهد إبراهيم عليه السلام. وبين إبراهيم وبين موسى بون شاسع قدره بعض المفسرين بأربعمائة سنة. وأيضا من الأدلة على عدم كونه شعيبا أنه لو كان شعيب لم يرضى أن يجعل موسى نبي الله راعيا عنده. وأيضا جميع ما ورد من الروايات سواء المرفوعة أو الموقوفة لا تصح من أن المراد شعيب عليه السلام. بل وأعجب من هذا أن شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر أن هذا القول من قول الجاهلين، وأنه بالتواتر عند علماء الكتابين أن المذكور ليس بشعيب عليه السلام. قد يقول قائل ورد حديث أن صحابيا اسمه سلمة بن سعد العنزي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم قد بغي عليهم أو مبغي عليهم منصورون أنصار شعيب وأخوان موسى. قالوا هذا ربط بين شعيب وبين موسى، ودليل على أن شعيب المذكور في قصص الشيخ الكبير هو شعيب. باختصار هذا الحديث لا يصح البتة، وعلى هذا فلا يوقف عنده، وما تقدم تقريره من أن الرجل المذكور ليس بشعيب هو الصواب والصحيح إن شاء الله تعالى. بعد هذا أنتقل إلى داود عليه السلام، وأنا كما قلت لكم لا أستطيع لقصوري أن أحيط بكل ما ذكر التفاسير، لكن الأخبار المشهورة في سورة صاد في الآية 21: وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ذكر جمع المفسرين ما بين مقر وما بين ساكت وما بين منكر لهذه الرواية، وهي أن داود عليه السلام اعتزل في محرابه أي في مكان عبادته طبعا باختصار، وأمر حاجبه بأن يمنع كل داخل عليه وأن لا يأذن لأحد بالدخول عليه، وأخذ يقرأ في الزبور. وكان في المحراب القوة زي الفتحة والنافذة، فجاء طير له ريش فوقع على تلك القوة، فلما رأى داود ذلك الطير أعجبه منظره فأراد أن يعني يمسكه، فلما قام إليه طار ذلك الطير ووقعت كما تقول الرؤية الباطلة المكذوبة عين داود عليه السلام على امرأة تغتسل فهويها أو فهواها ووقعت في نفسه، ثم سأل عنها فأخبر أنها امرأة أحد القادة في جيشه سماها بعضهم أوريا. المهم أن داود عليه السلام أمر هذا القائد بأن يكون من حملة التابوت في غزوة حدثت أو في جيش سياره داود، وكان حملة التابوت يكونون في مقدمة الجيش، فإن انتصروا قتلوا الغالب المخيرون في الهزيمة والنصر، لأنهم يحملون التابوت كشعار مقدس لبني إسرائيل أو لآل داود، ويكون مقامه كمقام الراية والعلم. المهم أن هذا القائد نجا مرة والمرة الثانية وقتل في الثالثة وفي الرابعة، فتزوج داود امرأته. ومنهم من يقول بأن داود عاشق تلك المرأة فسمع أنه قد تقدم لخطبتها رجل فتقدم داود وقدموه لأنه نبي على ذلك الرجل، واستأثر بهذه المرأة إلى ما عنده من النساء 99، فأراد الله كما تقول الرواية أن يعاتب داود وأن ينبهه على فعله، فأرسل إليه الخصمين اللذين ذكر قضيتهما بمحضره عليه السلام، وادعى أحدهما ثورية أن عنده 99 نعجة وأن عند أخاه نعجة واحدة، فقضى داود لصاحب النعجة على أخيه الذي ظلمه لكثرة نعاجه. قالوا فتذكر داود فعلته فاستغفر ربه وخر راكعا وانه. هذه الرواية باطلة من وجوه. أولها ليس لها الإمام ولا خطاء، لا يثبت فيها نقل. الثاني أن فيها نسبة الغش والمنكر والتجرع على المحارم وقتل الأنفس بغير حق إلى أنبياء الله، وهم أبعد الناس كل البعد عن هذه الأمور. الثالث أن فيها تحريفا للكلمة عن مواضعه، فالله عز وجل ذكر خصمين وسماهما خصمين لأن بينهما خصومة، وهؤلاء جعلوا أن الخصمين جاء من باب التورية، وهذا تغيير من كلمة عن مواضعه. وأيضا جعلوا النعاج في مقابلة النساء، وهذا أيضا من تحريف الكلام، والأصل في الكلام أن يجرى على ظاهره. وإذا كان ذلك كذلك وبطلت هذه الرواية، فما يقال في تفسير هذه الآية؟ قال بعضهم لأن الخصمين عندما جاء إلى داود عليه السلام كما قص الله تعالى في القرآن ذكر أحدهما حجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال الكلام الآن لصاحب النعجة الخصم الأول، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قالوا المفروض يتكلم من الآن؟ الخصم الثاني. قالوا لكن داود عليه السلام تدخل فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا الآية. فلما حكم داود الأول عند بعد سماحجته عاتبه الله، هكذا ذكر بعضهم تخريجا لهذه الآية، ولم يرتضي بعض أهل العلم ذلك التفسير، فقال إن الخصمين بينهما خصومة كما ذكر الله، وداود قضى فيما ظهر له من الحق وتذكر أو ذكر ذنبا فعله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أو أنه طلب المغفرة من الله وعد أن كل ما أنعم الله عليه لم يقم عليه السلام بشكره وأداء حق الأداء فطلب من الله تعالى المغفرة لتقصيره عن شكر الله عز وجل. على كل حال يهمنا جميعا أن نفهم أن القصة التي سيقت من صاحب الرجل وقائد الجيش وامرأته أنها لا تليق برجل من الصالحين، فضلا عن أن يكون نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سليمان عليه السلام جاء في سورة الصاد الآية 34 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكروا أيضا خبرا منكرا في حق سليمان عليه السلام، مفاد هذا الخبر أن سليمان عليه السلام دخل الخلاء ذات مرة، وكانت الجرادة وهي أحب نسائه إليه من النساء ثم تلقب بالجرادة، خلع خاتمه وأعطاه إياها حتى يخرج من الخلاء، هكذا تقول الرواية. فجاء الشيطان متمثلا بصورة سليمان فأخذ الخاتم ثم جلس على عرش سليمان وظلته الطير وجاءته جنوده من الجن والإنس والطير، ثم بدأ يحكم الناس، فلاحظ الناس تغيرا في أحكام سليمان، فسألوا نساءه سرا هل تنكرون شيئا من سليمان؟ قالوا نعم. انظر كيف شناعة الكذب على الأنبياء. قالوا إنه يأتينا ونحن حيض ولم يكن يفعل ذلك قبل ذلك. فعلم الشيطان من تلبس بصورة سليمان أن أمره قد كشف، ثم ذهب فألقى الخاتم في البحر بعد أن وضع تحت كرسي سليمان كتبا من كتب السحر، حتى يهم الناس أن سليمان كان يحكم الناس بالسحر. الشاهد تقول هذه الرواية المختلقة أن سليمان ذهب يطوف بين الناس ويقول بأنه سليمان استهبله الناس واستحقروه واستهجنوا كلامه حتى استأجره رجل صياد، فحمل ذات مرة السمك سليمان لصاحبه فأعطاه أجرة له سمكة واحدة. انظر كيف التركيز في الرواية الكذب. فلما ذهب إلى بيته وشق بطن السمكة وجد الخاتم في بطن السمكة ثم لبسه أو لبسه ورجع. أنا أعلم أن هذه القصة تكاد أن تكون من باب الضحك والسخرية أكثر من كونها تفرد في مجلس العلم، لكن حتى نعرف الشر. ولهذا رحم الله الذهبي فقد فقد أعصابه عندما ذكر خبرا مستهجنا في الميزان في ترجمة علي بن الحسن أو الحكم بن علي الحلواني، قال إن هذا الرجل متهم بترفق، ومن وضعه ومن كذبه ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه قال مرفوعا: دخلت جنة فإذا مكتوب على بابها لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين أولياء الله، على من أبغضهم غضب الله. قال الذهبي: قلت أي والله وعلى من وضع الحديث لعنة الله. بعض الروايات مستهجنة لكن نبدأ أذكرها حتى نعرف شرها. الشاهد أن القصة تقول لما وجد سليمان خاتمه أو خاتمه لبسه ثم عاد إلى ملكه. في هذه الرواية أكاذيب طبعا، بطلان السند لا إشكال فيه، وأما المثل فلو لم يكن فيه إلا اتهام أعراض الأنبياء، اتهام أعراض الأنبياء، لأن النساء قالوا كان يتنوى شحية، ومعاذ الله أن تزني امرأة نبي. فكما تقدم في الدروس السابقة أن الله عصم فرش الأنبياء وعصم نساء الأنبياء. ثم هذا الخاتم الذي يغير قدر النبوة أو مقام النبوة أو مقام الملك دليل أن هذا من بطلان الرواية. ثم الركاكة في سب الرواية والتكلف في رجوع الخاتم إلى سليمان. على كل حال ذكروا أيضا تفسيرا باطلا آخر لهذه الآية، وهو هذا التفسير أول انتهينا منه. التفسير الثاني ذكروا أن سليمان عليه السلام ولد له ولد فأراد أن يحجبه عن ملك الموت، فقالوا نرسله إلى تخوم البحر قال يأتيه الموت، قالوا نرسله إلى الشرق فقال يأتيه الموت، المهم حتى قالوا نضعه بين السماء والأرض قال يأتيه الموت. فالشاهد أن ملك الموت جاء إلى سليمان وألقى على عرشه جسدا، يعني جثة وكذا، فقال إن هذه نفس أمرت بقبضها فطوفت عليها حتى وجدتها بين السماء. هذه أيضا الرواية تلحق لأختها من الرضاعة السابقة ولقصت روايتها. يبقى ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ بعض أهل العلم يقول التفسير الصحيح هو ما جاء في البخاري من أن سليمان عليه السلام قال فيما قاله صلى الله عليه وسلم: لأطوفن الليلة على 99 امرأة تلد، أو على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. ولم فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي، فلم تلد إلا امرأة جاءت بشق غلام. فقال بعضهم هذا الشق هو الذي ذكره الله في السورة، والله أعلم بمراده من كلامه. أيضا في سورة صاد فيما يتعلق بسليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أولا إني أحببت حب الخير، المراد بالخير هنا قالوا الخير، والعرب تعاقب بين الراء واللام فتقول انهملت العين وتقول انهمرت العين، حتى توارت فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال ذكر الله هو المراد به الصلاة، وتركها كما قال ابن كثير تركها نسيانا ومعاذ الله أن يتركها عمدا. طبعا هذه فوائد استطرادية بس فيها بعض الشكلات على بعضهم. حتى توارت قال المراد هنا الشمس،
وهذا في لغة العرب أسلوب بلاغي أن يذكر الشيء ويعلم من السياق. فلو قال قائل ما المراد بقوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، المراد بظهرها ماذا؟ ظهر الأرض، معلوم من السياق. أو كما قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، المراد جهنم، المعلومية من السياق. فقال المراد توارت بالحجاب هي الشمس وليس الخيل، خلافا لمن قال ذلك. فقد قال بعضهم كان لسليمان ميدان مستدير، وكانت الخيل إذا توارت غابت، أو إذا أخذت الإعطاف غابت عن نظره، وهذا المراد بقوله تعالى حتى توارت الحجاب. الشاهد أو المراد بالكلام عليه ردوها عليه. فطفق مسحا بالسيوط والعنان. ابن جميل الطبري رحمه الله تعالى يقول أنه أخذ يمسح عراقيب الخيل وسيقانها من حبه لها. وأما ابن سعد ولم يكن كما قال بعضهم قد ذبحها، لأن هذا من تعذيب البهيمة ومن الأخذ بلا ذنب. لكن ابن كثير خالف ابن جرير وقال قد يكون هذا جائزا في شريعته، فقتل الخيل لا يمنع أن يكون نبي الله، أن يكون نبي الله سليمان عليه السلام قد فعل ذلك من باب الغيرة على أنه فاته بسبب الاشتغال بها صلاة أفرضها الله أو أوجبها الله تعالى عليه. وهذا أيضا من باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقد يكون سليمان بما أعطاه الله من الملك في غنى عن هذه، بل وأظهر من تقربه ومن محبته إلى الله أن هذه الخيل لا تساوي شيئا عنده إذا انهته عن أمر فيه مرضاة الله تعالى. على كل حال هذا ذكرت من باب الاستطراد والفائدة. أيضا فيما يتعلق بسليمان في قوله تعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جاءت وصف النملة أوصاف كثيرة، وجاء ذكر اسمها، ونفهم جميعا ونعلم أنه لا يخف ذلك شيء لا من وصفها ولا من أسمائها، بل الأصل أنها نملة أنطقها الله. وكما نعلم أن الله تعالى علم سليمان منطق الطير، وكما ذكر الله ذلك عنه. لكن ذكرت هذه لفائدة ذكرها ابن القيم في كتاب استحضار السعادة. قال في كلام النملة هذا يا أيها النمل ادخلوا مساكن، فقال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. تكلمت هذه النملة بعشرة أنواع من الخطاب، هذا كلام قيم من تحضر السعادة. فجاءت بالنداء، وجاءت بالتنبيه، وجاءت بالتسمية، وجاءت بالأمر، وجاءت بالنص، وجاءت بالتحذير، ثم جاءت بالتخصيص، ثم جاءت بالتفهيم والتعميم أو التعميم، ثم الاعتذار. يا فيها النداء، أيها التنبيه، النمل التسمية، ادخلوا الأمر، مساكنكم النص، لا يحطمنكم التحذير، سليمان التخصيص، وجنوده التعميم التفهيم، وهم التعميم لا يشعرون الاعتذار. وهذا من بلاغة ابن القيم حاكيا عن بلاغة النملة رحم الله ابن القيم. أيضا فيما يتعلق بخبر لوط عليه السلام جاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر ابن كثير أن بعض المعتزلة يحتج بهذه الآية لعدم التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وهذا كلام باطل. فالله تعالى قد فرق بينهما في الحجرات فقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن قال قائل كيف قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ يقال يجوز أن تقول المؤمن هذا مؤمن ومسلم، ولكن لا عكس، لا تقول المسلم هذا مؤمن، فالمؤمن أرفع طبقة. وعلى هذا فالله تعالى سمى قوم نوح بالمسلمين وبالمسلمين وسماهم بالمؤمنين، ولا يترتب على ذلك اختلاف. فالمراد هنا المراد المشترك الاسمي للمشترك الذي يترتب عليه التغاير بين مرتبة الإيمان والإسلام. وذكر لي أو أذكر أنني بعد أن دل من الإخوة على كلام ابن تيمية أنه قال في كلام ما معناه
أن الله أن الملائكة توجهوا إلى بيت لوط حتى يخرجونه أو يحذرونه، وكانوا جميعا من المؤمنين. قالوا فوجدوا امرأته معه، وامرأته ليست على دينه، وإن كانت في الظاهر تزعم أنها على دينه، فتوجه الملائكة لبيت لوط على أنهم على أن من في البيت من المؤمنين. فلما أخرجوهم وجدوا امرأة لوط، فجاء التعبير فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنها لا تستحق أن توصف باسم إيمان. على كل حال هذا الإشكال، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يقال باختصار يجوز أن تطلق تسمية المسلم على المؤمن كما ولا عكس، فتقول المؤمن أنت مؤمن ومسلم، ولكن شخص مسلم هذا أضعف وأقل منزلة من المؤمن، والمؤمن دائرة أضيق من دائرة الإسلام. طبعا تقدم الكلام عن قوله عز وجل في حق لوط عن بناتها ولي بناتها ما أثر لكم ولا أعيدها. أيضا لما يتعلق بهود عليه السلام، تقدم لكم أمس بطلان نسبة أثر قدم موسى في الجامع الذي في دمشق، وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا في كتاب الصراط المستقيم أن هناك مسجد في دمشق يزعم أهله أو أهل تلك الناحية أن فيه قبر هود عليه السلام، وقد أبطل شيخ الإسلام هذه النسبة لأن هود عليه السلام كان مبعثه وكان هلاك قومه باليمن عند حضرموت، ولم يقدم دمشق ولا ما حول دمشق، وهذا مما يبين بطلان هذا الخبر. أقف عند هذا الحد، وهناك سؤالان أو ثلاثة باختصار. هذا يقول ذكرت لنا أن قبور الأنبياء غير معروفة في مكانها، فكيف عرفت المرأة من بني إسرائيل عندما دلت موسى عليه السلام؟ المراد بعدم معرفتها في حق هذه الأمة والله أعلم. أما الأمة السابقة فكانوا يعلمون قبور الأنبياء، لكن مع تقادم الزمن وطول العهد خفيت قبورهم لحكمة إرادها الله. ولهذا لما ذكر عمر أن هناك قبر قيمة لأنه قبر دانيال، ووجدوا أن ساقه فيها الدم طريا، فأمر موسى عمر واليه على تلك المدينة بأن يحفر 10 قبور ثم يضعه في واحد منها ويعميها ويدفنها جميعا حتى يعتني أمره عن الناس، حتى لا يستخدمونه يعني أو لا يرون فيه. فالمراد بعدم تحديث قبور أنبياء لهذه الأمة. لماذا لم تذكر أم يوسف عليه السلام في القرآن مع أن الأمة أشد حملا للقلب؟ هذا لا يترتب عليه أو لا يترتب عليه فائدة. فالكلام في حق يعقوب عليه السلام يقول ذكرت أحسن الله إليك وإليك أن من الأدلة على نبوة خبر قول الله تعالى وما فعلته عن أمري، فدل على أنه فعل أمر الله. لكن ألا يرد إشكال وهو أنه قد يكون الذي من أمر الله أنه إلهام، وليس ما يدل صراحة نبوته، ولا يقال هذا في باب أو ما يقال في أم موسى. يا أخي هذه الآية التي تفرق عن الخبر هي الدليل واحد أو قرينة واحدة من أدلة الخبر، وهناك أدلة أخرى مثل قول الله لموسى بلى إن عبدنا خبر أعلم منك، ومثل قول موسى له هذا تبعك، وأفعالك فعلها تدل على ما يفعلها بمجرد التوقف. لكن أم موسى غاية ما تعلق به وأوحينا إلى أم موسى، ويرجع على هذا وأوحى ربك إلى النساء. وعلى كل حال قول الصحيح الراجح أنه ليس في النساء نبية، وسبحانك الله.